أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في أن المتيقن من عقد الفضولي هو العقد الذي يبرمه الغير الأجنبي ولم يسبق بمنع من لدن المالك، فذلك هو الفرد المتيقن. وقلنا هذا العقد اختلف الأعلام في صحته من العامة والخاصة، الرأي المشهور عندنا هو أن عقد الفضولي صحيح إذا لحقته الإجازة، والمشهور عند العامة بالعكس، وعندهم غير المشهور يماثل الرأي الذي ذهب إليه المشهور لدينا. وقلنا إنه استدل على صحة هذا العقد بعدة من الأدلة، بعد أن بينا وجود إشكال في صحة هذا العقد ووجوب الوفاء به من الناحية الثبوتية. وأما الأدلة الإثباتية هذه التي نحن بصددها، وقلنا هذه الأدلة متعددة، منها التمسك بالإطلاقات والعمومات كقوله تعالى أوفوا بالعقود وتجارة عن تراض وأحل الله البيع وهلم جرى ولا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفسه، بعد الإجازة تصير طابت نفسه. وكذلك أيضا رواية عروة البارقي وصحيحة محمد بن قيس في الجارية التي استولدها المشتري، وقلنا لها دلالة بالأولوية إذا كان في النكاح فما بالك في سائر العقود. وكذلك الروايات الدالة على صحة الاتجار بمال اليتيم وموثقة لجميل وخبر موسى بن أشيم وعدة من الأدلة. الكلام في هذا اليوم في الإشكالات الواردة على هذه الأدلة. الدليل الأول ماذا قلنا؟ هو التمسك بالإطلاقات. كلامنا ماذا؟ في صحة التمسك بهذه الإطلاقات في المقام، هل يصح التمسك بالإطلاق أم لا يصح؟ طبعا قبل أن نورد صحة التمسك بالإطلاقات نذكر بعض الأقوال أيضا في المسألة. من هذه الأقوال أنه يصح بيع الفضولي ولكن يبطل شراؤه، اللي يشتري فضولة شراؤه باطل. طيب من الأقوال أيضا يصح بيع الفضولي، لكن مع الوثوق برضا المالك، عند شيء من الوثوق والإطمئنان بأن المالك لو باع السلعة له سيرضى لاحقا، سيرضى أي ما عنده مشكلة. ها؟ اي اثناء ابرام للعقد يقول لنا الان انا احس اني بعد ان ابرام العقد راح يرضى لاحقا. اي طيب، اما كيفيه الاستدلال بالعمومات والاطلاقات فهي على هذا النسق. احنا راح نشك في عدة من الأمور. الأمر الأول، نشك في اعتبار المباشرة من المالك أو من أذن له المالك كالوكيل مثلا. أي ونتمسك بالإطلاق لنفي هذا الشك. كذلك نشك في لابدية اقتران رضا المالك أبان أثناء إبرام الفضول للعاقد. يعني نقول لابد أن يكون الرضا قد اقترن بإبرام الفضول للعاقد. أما إذا كان الرضا هذا متأخر راح يجينا إشكال عليه، ما بعد نوريه. ها؟
ما صار فضولي إذا كان رضا المالك مقارن في نفس الوقت.
لا، هو ما عنده رضا. شاف المالك وهو يعني ما يسمونه علاقة الأول والمشارفة، ما أذن له سابقا لأنه اللي يشترطون لابد من إذن سابق. إذا ما في إذن سابق شاف يبيع، قال بعد مثل ما نقول ماكو شارة، لا حول ولا قوة إلا بالله، خلي لاحظنا. أي طيب، نشك في اعتبار الاقتران بالرضا، يعني أنه لابد أن يكون راض في حال إبرام العاقل أو قبله. قبل ما في، فلا بد أن يكون قد اقترن به. أما في، فنقول يكفي الإذن اللاحق المتأخر تمسكا بالإطلاقات والعمومات. طيب، الإشكال الآخر، قيل إن عقد الفضول باطل. ليش باطل؟ ها، تقدم الكلام لدينا بأن العقد لابد أن ينتسب إلى المالك، وهذا عقد الفضول ما في نسبة إلى المالك. خلنا نجيب العموم الذي نروه التمسك به. من الذي يجب عليه الوفاء؟ من الذي يجب عليه الوفاء؟ لابد أما أن يكون العاقد
أو المالك
أو الفضولي أو أحد أجنبي
أو المالك.
لاحظنا؟ أي العاقد أو المالك، أقصد المالك، أنا أقصد المالك سبق لسان. أما المالك أو العاقد الفضولي أو أجنبي، بعد ما في غير الثلاثة. إذا جينا للفضولي فحتما لا يجب علي الوفاء بالعقد. ليش؟ لأن العين لغيره، السلعة ليست له، ليس بمالك، شنو يجب عليه الوفاء هذا؟ هو مجرد أجرى الصيغة على هذه السلعة، فلا يجب عليه الوفاء بالعقد، يعني غير مخاطب فيه، أوفوا غير مخاطب لا بفي ولا بأوف ولا ببقية العمومات والإطلاقات. لعبنا
هو أبرم العقد.
أي بس
يعني وإن لم يكن المال أو العين له،
فشلون
هو الإنشاء بعته هذا الشيء وإن كان للغير، الغير لم ينشئ العقد. فحينما تقول الآية أوفوا بالعقود، من الذي أنشأ العقد؟
الفضولي.
حينئذ يقال ذاك مسكين في العطش كذاب لذاك صاحب العين، فيتحتم حينئذ أن يكون الملزم هذا اللي أنشأ.
لا مو ملزم، لأن يقول أنا ما أنا بعت بس ما ما ليس بمالك حتى يقول هذا المال بعت، بس هذا المال مو مني حتى آتيك به وأعطيك إياه.
عقد هو هو
عقدي بس
نفسه
لو عقد الزم نفسه بس ما اصلا مو ملكه هذا حتى يجي يعطيه، ولا تم العقد حتى يجب له. احنا الان كلامنا في هذا. طيب نجي الى المالك، اما قبل الاجازه فلا يجب عليه الوفاء بالعقد، هذا مسلم. وبعد الإجازة نناقش في وجوب الوفاء، نقول طيب هل يجب عليه أن يجيز؟ لو كان يجب عليه الوفاء بالعقد لوجبت عليه الإجازة لهذا العقد، وبما أنه لا يجب عليه أن يجيز فلا يجب عليه الوفاء بالعقد. فهمنا؟ فإذا وأما الأجنبي فالأمر فيه أوضح من قفا نضحك. الأجنبي مو مخاطب، طرف الثالث، فأي واحد من الثلاثة لا يجب عليه الوفاء بالعقد. فالتمسك بأوفوا بالعقود مع الالتفات إلى هذا الإشكال يكون ليس في محله. والجواب لا يجب عليه المالك أن يفي بعقده، بس عندما يقولون يجب عليه الوفاء بعقده يقصدون مو قبل الإجازة حتى يسأل أنه قبل الإجازة لا يجب ثم نسأل. ما هو ما قبل الإجازة غير مخاطب، احنا كلامنا في الرضا اللاحق بالنسبه لعقد الفضوله، فهو لو اجاز وجب عليه الوفاء بعقده بعد وصح الانتساب اليه باجازته اللاحقه، لان احنا نستشكل في نسبه العقد اليه، اذ لا ينسب العقد للفضولي الا كعاقد، لا ينسب إليه وجوب العقد كما وجوب الوفاء لأنه غير مالك. بس المالك بعد أن يجيز انتسب العقد إليه فخطب بفي في بعقدك أوفوا بالعقود، صار العقد ينتسب إليه بعد إجازته. واضح الفكرة لنا؟ فنقول يصح التمسك بالإطلاقات والعمومات، ولا يرد هذا الإشكال بأن من يجب عليه الوفاء لابد أن يكون واحد من ثلاثة والثلاثة غير مخاطبين. لا، المالك لا ننظر إليه قبل إجازته بل بعد إجازته.
كلامهم
شيخ صحيح،
هم ينظرون قبل الإجازة، فهذا ليس
إشكال
عليهم. فلو قبل الإجازة لا يندرج تحت قولي
أو
بالعقود. نعم،
قبل الإجازة لا يندرج، بس كلامنا مو كلامنا في قبل الإجازة. احنا عقد الفضولي كل الكلام فيه بعد إجازة المالك.
ربما هم يقولون كلام ليس الكلام، يعني هم هم يقول إذا أجاز المالك حينئذ يعني عليه الوفاء، فلا يقال هذا إشكال عليه.
طبعا أشكل أيضا إشكال تتم لهذا الإشكال، قالوا حتى بعد الإجازة هو مو معاقد، هو مجيز، فما يصدق عليه الوفاء بالعاقد، هو غير عاقد، هو مجيز. بس هذا كلام شنو؟ غير وارد، لأن واضح أن أجاز العقد الذي سينسب إليه، ولذلك الوكيل أيضا نفس الشيء، العقد مو بعقد المالك، بس يجب على المالك أن يفي بعقد ماذا؟ وكيله، ويسلم السلعة. الكلام مو أنه يشترط المباشرة كما قلنا، هذا أورد العقد اللي هو يعني أبرم العقد اللي هو الفضولي، والمالك أجاز، وبمجرد إجازته انتسب العقد إليه، فصح التمسك بالعموم والإطلاق لأوفوا بالعقود. واضح؟ طيب، أي هنا عندنا إشكال ورد. المحقق الإيرواني يقول علم ابن الشيخ الأنصاري ما يصح التمسك بالعموم والإطلاق. الشيخ الأنصاري عنده مبنى، وهذا المبنى هو المبنى المشهور، المبنى المشهور بل عند بعض والمنصور. شنه المبنى؟ احنا نقول للعموم والإطلاق عموم أفرادي مسلم، يعني أي مصداق من العقود يصدق عليه عقد من الناحية العرفية يجب الوفاء به إلا ما خرج بالدليل، كان يكون العقد محرم كالعقد الربوي مثلا. لاحظنا؟ أي العموم الأفرادي الذي ينطبق على كل عقد 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 هذا يسلم به الجميع. بس هنا مو الكلام في العموم الأفرادي، الكلام في العموم الأزماني. يعني شلون العموم الأزماني؟ يعني أن المالك يجب عليه أن يفي بالعقد بمجرد إبرامه، بمجرد إبرامه. طيب يجب عليه أن يفي بالعقد بمجرد إبرامه، هذا أبرم الفضولي العقد، حتما ما يجب عليه الوفاء به من مجرد إبرامه. من متى يجب عليه؟ بعد الإجازة. لاحظنا؟ بعد الإجازة. وبناء شوف، بعد الإجازة يجب عليه، وإحنا نقول لا، العقد له عموم أزماني، منذ إبرام العقد يجب عليه. الآن نشك بعد الإجازة يجب عليه لأن له عموم أزماني أو لا يجب عليه؟ نقول لا، هو أصلا له عموم أزماني، نشك في خروج هذا الفرد من تحت العموم الأزماني، نتمسك بالإطلاق والعموم لصدق الإطلاق والعموم على هذا الفرد اللي هو عقد الفضولي المجاز من لدن المالك. لكن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية لا يرى أن العموم والإطلاق يصح التمسك بهما في العموم الأزماني، يقول بس في العموم الأفرادي يصح التمسك. أما العموم الأزماني شنو هذا؟ يعني الآن واحد هو أبرم عقد، الآن أبرم العقد. قال يا فلان بعتك السيارة الفلانية ب100,000 ريال، ذاك ما قال قبلته، بعد سنة جاء قال قبلته، السيارة ما زالت عند المالك، لاحظنا؟ وهو فعلا أبرم العاقل، بس ذاك ما قال قبلته. نقول نتمسك بأوفوا بالعقود، لأن هذا أبرم العقل، صح ذاك جاء المشتري بعد سنة قال قبلته، قلت ما في لا عموم أزماني لا عموم أفرادي، كل عقد يجب الوفاء به في صورة كونه عقد، لكن من حيث الزمان لا، أصلا العرف ما يرى أن هذا العقد الذي أبرمه المالك بعد هذه المدة الطويلة أنه من العقود التي يجب الوفاء بها، عرفنا؟ فصحة التمسك بالعموم والإطلاق فقط فحسب في العموم الأفرادي، أما العموم الأزماني فلا يجب، يعني فلا يصدق أصلا، لا يصدق ولا يجب الوفاء بالعقد. وإحنا هنا إيش نتصور؟ نتصور أنه يجب الوفاء منذ إبرام العقد، ونشك في وجوب الوفاء به بعد الإجازة لعدم صدق العقد عليه، لأن العقد لا يصدق إلا إذا سبقه إذن أو اقترنت به الإذن وإذا لاحق الإذن، فنشك في وجوب الوفاء به، فما يجوز التمسك لأنه عموم أزماني والشيخ ما يجوز. عرف نشك المحقق الإيرواني السيد الخوئي يقول هذا إشكال المحقق الإيرواني من الغرائب، من الغرائب لتخفيف الهمزة، مثل سائل نقول سائل، مسألة نقول مسألة، تخفيف الهمزة. أي أولا سيد الخوي يقول يا محقق يا إيرواني، طبعا مو إيرواني الشيخ باطر، إيه صاحب الحاس يعلم كاسف قديم، ها كان اسم الشيخ محمد علي إيرواني كذا، يعني كان كذا العلم عند الله الواحد ينسى، إيش كثر ننسى مطالب حتى علمية، يعني مو بس مطالب الأشخاص تاريخية وعلمية نقولها، وتاري راجع المطلب نشوف اللي قلناه
بعد المسافة،
أي سبحان الله، هذا دليل أن الإنسان يحتاج يعني يراجع المطالب، لأن تعزب المطالب عن الذهن، ها تتفلتي كتفلت الإبل من عقالها. لا طيب، يقول السيد الخوئي للمحقق الإيرواني هنا ما في تمسك بعموم أزماني حتى نشكل على الشيخ الأعظم بأن هذا لا يرى، فكيف تمسك به؟ هنا عموم أفرادي، وكلام الشيخ الأعظم في صحة التمسك بالعموم ها هنا ناظر إلى العموم الأفرادي، بس من أين يبدأ؟ من حين إجازة المالك، لأن الشك إحنا عندنا متى يكون؟ بعد تحقق هذا الشرط المتأخر، بعد الإجازة، مو قبل الإجازة حتى نقول لا هذا عاقد ويشك من حين إبرامه، ما حد قال هذا الكلام حتى تجيب أنت كإشكال على المحقق على الشيخ الأعظم، ما حد أصلا قال، أنت مجرد هذا تصور في ذهنك يا شيخنا الإيرواني، عرفنا يا صاحب حاشية المكاسب، عرفنا الآن تلاقي سيد خوش يقول له ما في عموم أزماني،
فالشك مقارن كان، يعني
لأن إحنا متى نقول له في بعقدك أيها المالك يقول أنا الآن رضيت. تقولون حتى بعد الرضا هل يصدق عليه عقد أو ما يصدق؟ نقول لا عقد حتما. لاحظنا؟ ويقول أصلا لعل كلام المشهور المشهور من قولهم هذا عقد صدر من أهله ووقع في محله يقصدون بعد الإجازة كلامه أن هذا عقد تام صدر من أهله، يعني ممن تتوافر فيه العقل والبلوغ وكل الأشياء اللي هو الفضولي الكامل وكمل بإجازة المالك. لاحظنا؟ فنشك في صدق العموم عليه من حين إجازة المالك، مو قبل، حتى نقول عموم أزماني والآن هل يلحق به هذا ذا، لا، من حين إجازة المالك. عرفنا؟ فإذا كان من حين إجازة المالك صح التمسك بالعموم. وهذا الدليل الثاني سهل جدا اللي مر عليكم، رواية عروة البارقي سهل جدا، واضح أن عروة ذهب إلى السوق والنبي أعطاه دينار وراح اشترى شاتين. احنا مو كلامنا في شراء الشاتين، لقدر لاشترى شاة واحدة، شراء عروة للشاتين ممكن أن يبرر. ليش؟ لأن يقول له النبي قال اشتر يعني بالدينار شاه، الدينار ما كان اللي يجيب شاه، لكن سبحان الله ذي وماكس يعني شاطر في البيع والشراء مثل ما نقول، فاشترى شاتين. شراء للشاتين ما في يعني ممكن أيضا ندلل على صحة الشراء، نقول شاء يصدق على الجنس يعني يشتر شاء سواء شاء واحدة أو ثنتين أو ثلاث، ممكن تبرير الشراء.
وهو في الواقع
اشترى شاء، وهو في الواقع اشترى شاء، صحة شراء للثاني ما يقال إنه فضولي، لأنه يمكن حل هذا، حل الإشكال في شرائه للشاء الثانية ممكن بوجه من الوجوه، منها أن يراد بالشاء الجنس. الكلام في بيعه هو باع شاء، النبي ما قال له بعد أن تشتري باع، هذا حتما عقد فضولي، المالك النبي صلى الله عليه وآله، المفروض يستأذن من النبي في أن يبيع إحدى الشاتين. راح باع الشاة وأخذ الدينار وسلمه للنبي، والنبي قال له بارك الله لك في صفقة يمينك. هذا شيء يدلل عليه، يدلل على صحة عقد الفضولي مع الرضا المتأخر، لأن النبي رضى خلاص. لاحظنا؟ الإشكال على هذا العقد فقط بأنه لعل عروة وكيل في البيع والشراء، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، أو لعل هذه المعاملة التي أجازها النبي بإجازة متأخرة هناك دراية من لدن عروة برضا النبي، النبي يعرف أن النبي شخصية سمحة، يعني مثل ما نقول مو والله يعني تعرف بعض الناس يسوي لك يشيب راسك إذا جيت تتعامل وياه، حتى في الحق واللي يعني في الأمور اللي شو اسمها هذه، تقول له مثلا اذهب يمينا يذهب شمالا، اذهب شمالا يرجع للوراء، ما عنده يعني معقد مثل ما نقول. وبعضهم سبحان الله يقول لك خلاص وما أروع السماحة، في أسمح من النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي يعني هو مثل ما نقول عروة كان يحرز رضا النبي، وهذا قول من الأقوال بأن الفضولي يصح عقده مع إحرازه للرضا. احنا كلامنا حتى مع عدم الإحراز، فكيف تتمسكون بدلالة رواية عروة على المطلب العام مع أنها في مطلب خاص؟ واضح؟ فشوية في الاستدلال برواية عروة دغدغة. إذا استطعنا أن نرد هذه الدغدغة تم الاستدلال، ما استطعنا التمسك بالعموم فيه الكفاية. وصلى الله وسلم وسلم وبارك سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.